إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل بإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب المناسك من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ثم يطوف مطبعا في كل أسبوعه استحبابا إن لم يكن حامل معذور بردائه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم بعد أن يدخل المسجد الحرام، قال من باب بين شيبة، يطوف مضطبعا. وذكرنا في الليلة السابقة أن الأطوفة المشروعة هي طواف القدوم، وهو طواف سنة وليس من الواجبات ولا من الأركان. طواف القدوم هذا تحية للبيت، إذا وصل الحاج أو المعتمر إلى الحاج المفرد أو القارن أو المعتمر إلى بيت الله الحرام. طبعا المعتمر يطوف طواف العمرة، أما الحاج القارن والمفرد فإن عليه أن يطوف طواف القدوم. هذا طواف القدوم أحد الأطوفة المشروعة. ثم عندنا أيضا طواف العمرة الذي يطوفه المعتمر إذا وصل إلى بيت الله الحرام، ثم يسعى ثم يقصر، بذلك تتم عمرته. ثم من الأطوفة أيضا المشروعة وهي ركن الحج، اللي هو طواف الإفاضة بعد أن يفرغ المتمتع من الوقوف بعرفة والمبيت من مزدلفة، ينزل يوم العيد ويطوف للإفاضة، ويسمى طواف أيضا الصدر. من الأطوفة المشروعة أيضا طواف الوداع، وهو عند فراغ الحاج أو المعتمر من النسك، فإنه يجب عليه أن يطوف للوداع قبل مغادرة مكة المكرمة، ولا يجلس بعد أن يطوف الوداع إلا بقدر ما يجمع فيه متاعه أو يشتري أكلا أو شربا أو ملابس أو نحو ذلك، لكن لا يجلس أو ينام بعد طواف الوداع، بل عليه أن يؤخر طواف الوداع إلى إرادة مغادرة مكة المكرمة، يعني قبيلها بسويعات قصيرة جدا لا يمكث بعدها. هذا بالنسبة لطواف الوداع. وطواف الوداع أيضا يجزئ عنه طواف الإفاضة أو طواف العمرة، فإذا خرج المعتمر بعد طواف العمرة وسعيها وتقصيرها وتقصير شعر رأسه خرج فورا، فإنه لا يجب عليه طواف الوداع، بل يكفي الطواف الذي طافه لعمرته. وكذلك الحاج لو أنه أخر طواف الإفاضة إلى وقت مغادرته فطاف بنية طواف الإفاضة فإنه يكفيه عن طواف الوداع. هذه الأطوفة الأربعة المشروعة، وكذلك الطواف طواف التطوع الذي يفعله غير الحاج أو المعتمر، بمعنى أنه يطوف بالبيت سبعا ما شاء من ليل أو نهار، طواف أو طوافين أو ثلاثة طوفة أو أربعة طوفة في اليوم في الليل في أي وقت، يطوف سبعة أشواط يصلي بعدها ركعتين في مقام إبراهيم، هذا طواف التطوع. طبعا الإحرام لا يكون إلا في حج أو عمرة، لا يكون إلا في حج أو عمرة. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن الإحرام بالنسبة للقارن والمفرد إذا طاف إذا أراد طواف القدوم وصل مكة وأراد طواف القدوم، فإن هيئة لباس الإحرام يكون فيه مطبعا. وذكرنا في الليلة الماضية أن الإطباع هو لف طرف الإحرام الأيمن من تحت إبط يده اليمنى، من تحت من إبط يده اليمنى، ثم يثنيه على عاتقه الأيسر، فيكون بذلك مخرجا العاتق الأيمن. وذكرنا أن هذه الحالة وهذه الصفة من الإحرام لا تكون إلا في طواف القدوم فقط، لا تكون إلا في طواف القدوم فقط، من حين يبدأ الطواف إلى أن ينتهي، فإذا انتهى انتهى أيضا الإطباع. ولا يكون في طواف الإفاضة ولا في طواف العمرة، كل هذه لا يكون فيها إطباعا، بل يكون في طواف القدوم فقط. نعم.
والإطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
أي نعم، هذا الإطباع تجعل وسط الرداء هكذا من تحت عاتقك الأيمن، من الإبط من إبط اليد تجعله، ثم تثنيه على فوق العاتق الأيسر، هذه صفة الإطباع. نعم.
وإذا فرغ من الطواف أزال الإطباع،
وإذا فرغ من طواف القدوم يزيل الإطباع، خلاص يلبس الإحرام هكذا ويثنيه على طرفيه، يعني ينتهي الإطباع بنهاية طواف القدوم، يعني ليس في طواف القدوم إلا الإطباع من أوله إلى آخره. وأما ذكرنا أما ما يفعله بعض الناس من أنه حينما يحرم بحج أو عمرة فإنه من الميقات يطبع، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، المشروع أن يكون في طواف القدوم من بداية الطواف إلى آخره. نعم فقط، ثم يزيل الإطباع. نعم.
يبتدئ المعتمر بطواف العمرة لأن الطواف تحية المسجد الحرام، فاستحبت البداءة به ولفعله عليه السلام.
طبعا استفتح ويش؟
يبتدئ المعتمر بطواف العمرة.
طبعا المعتمر لا يبدأ لا بركعتين ولا بغيرها، من حين يدخل البيت، من حين يدخل المسجد الحرام يبدأ بالطواف، تحية البيت تحية الكعبة هي الطواف، ما فيه يعني تصلي ركعتين تقول تحية المسجد، لا، تحية البيت هو الطواف، فتبدأ بالعمرة بالطواف على طول، من يوم تدخل بسم الله وتبدأ تطوف من عند الحجر الأسود.
ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود.
هذا القارن والمفرد طبعا ما عليهم طواف في الأول، مثل المتمتع يطوف للعمرة ثم يسعى لها ثم يقصر ثم يحل إحرامه وينتظر الحج، هذا المتمتع يطوف للعمرة لأنه سيقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا المتمتع، فيطوف للعمرة ثم يسعى للعمرة ثم يقصر ثم يخلع ثياب الإحرام ويبقى متمتعا، يعني لا يحرم عليه شيء وليس عليه محظورات الإحرام حتى يحرم بالحج في الثامن من شهر ذي الحجة، فيحرم بالحج، وهناك إذا أحرم بالحج ما يضطبع ولا شيء، يحرم إحراما عاديا يقول لبيك حجا ثم يحرم ويبدأ بالتلبية من حين يحرم، يبقى على إحرامه في الثامن والتاسع ثم يحل من إحرامه يوم العاشر برمي جمرة العقبة، التحلل الأول، هذا التحلل الأول يحل من حرامه، إذا رمى جمرة العقبة في يوم العيد حل التحلل الأول، ويبقى عليه التحلل الثاني بعد الحلق وبعد الطواف والسعي، فيحل التحلل الثاني الحل كله، وإن كان عليه هدي ينحره أيضا، لكن الهدي لا دخل له في التحلل، لا دخل له في التحلل.
فهذا المتمتع إذا قدم إلى مكة يطوف ويسعى ويحلق وبذلك يحل هذا الطواف لعمرته. أما القارن والمفرد الذي جاء من الآفاق القارن والمفرد الذي جاء من الآفاق ماذا يفعل؟ سيقول القارن لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة وحجة، يعني يدخل هذه بهذه ثم يحرم، والمفرد سيقول لبيك حجة، ولا فرق بين أعمال القارن وأعمال المفرد كلها سواء، ما في فرق إلا بالنية أنه هذا يريد أن يقرن حج عمرة مع الحج وهذا يريد أن يحج حجا لوحده. ومن الفروق أن القارن يلزمه دم، دم شكران وليس دم جبران، يلزمه دم، وذلك لأنه طبعا قرن الحج والعمرة مثل المتمتع وترفها بترك أحد السفرين، ترفها بترك أحد السفر. فهذا القارن والمفرد إذا قال القارن لبيك عمرة وحجا ثم أحرم جاء ودخل البيت ماذا يعمل؟ إذا وصل لمكة ودخل البيت يطوف، المتمتع يطوف للعمرة، وهو ماذا يطوف؟ طواف المستحب اللي هو طواف القدوم اللي هو تحية البيت، تحية البيت هذا طواف القدوم الذي قلنا يشرع فيه الاتباع. وكذلك المفرد أيضا إذا دخل البيت ينوي بطوافه طواف القدوم اللي هو التطوع، هذا لا دخل له في الحج، هذا لا طواف القدوم لا دخل له في الحج، وإنما هو تحية البيت، تحية البيت. إن شاء المفرد والقارن أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم وذلك أيسر له ربما يكون، فيطوف للحج فيطوف للقدوم ويسعى سعي الحج ويصير يوم العيد ما عاد عليه لا طواف إفاضة، ما عليه طواف إفاضة لأنه قدم طواف الإفاضة مع طواف القدوم. هذا بالنسبة للمتمتع والمفرد والقارن. فإذا الطواف القدوم لا يشرع إلا للقارن والمفرد بس، أما المتمتع فالطواف الذي سيطوفه هو طواف ركن من أركان العمرة اللي هو طواف عمرة وسعي ثم تقصير. نعم.
فيحاذي الحجر الأسود بكله أي بكل بدنه فيكون مبدأ طوافه لأنه عليه السلام كان يبتدئ به.
نعم. طبعا من أراد أن يطوف سواء للقدوم سواء للإفاضة سواء للوداع سواء لطواف عمرة فلا بد أن يبدأ من حيث بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا المناسك وورد صفة حجته صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا عمل؟ حاذى الحجر الأسود بكل بدنه، وهذا معنى قول المؤلف أنه يحاذيه بكل بدنه بمعنى أنه لا يتنحى عن الحجر لا يمينا ولا يسارا، إن تنحى عن الحجر يمينا نقص من الشوط ها يعني بقدر تنحيه عن اليمين، فمعنى هذا الشوط ناقص، هذا الشوط ناقص، لا بد أن يكون يحاذي الحجر بجميع بدنه. وإن كان هذا يعني فيه قد يكون بعض الحرج وبعض المشقة على الناس، ونقول إن العبادات مبناها على غالب الظن خصوصا في أيام الزحام، يعني في 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 الأيام العادية والتي ليس فيها زحام ولا فيها مشقة وكذا، ربما أن الإنسان يتأكد من أنه قد حاذى الحجر بجميع بدنه، لأنه لا إشكال، لا يشق على نفسه ولا يشق على غيره ولا يضر نفسه ولا يضر غيره. لكن تخيلوا في أوقات الزحام مثلا في أيام الحاج، في يوم العيد، في ليلة 27 رمضان، في ليالي العشر الأواخر من رمضان، هذه يكون المطاف كظيظ مكتظ بالناس ومليء بالناس، وقد يشق على الإنسان أنه يتيقن أنه يحاذي الحجر الأسود. العلماء يقولون حتى يعني أنه يحاذي الحجر الأسود حتى لا ينقص من شوطه شيء فيبطل، طوافه. لكن نقول إن الحمد لله، والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والمشقة أيضا تجلب التيسير، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فالإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يحاول أنه ينظر إلى الحجر الأسود أو يقترب منه ويبدأ منه بداية في غالب ظنه أنها صحيحة، لكن لو أنه بعد هذا الاجتهاد وبعد هذا التأكد من أنه بدأ الحجر الأسود اتضح أنه لم يبدأ أو قصر في الشوط ولو بعد حين أو كذا، فإن إذا كان بعد الطواف فإنه إذا اتضح له الأمر فلا يلتفت إليه، لأن هذه يعني شكوك وقد يفتح عليه الشيطان. لكن لو أنه تبين له وهو في الطواف أنه الشوط السابق ابتدأ دون الحجر الأسود، يعني نقص من الشوط الأول، فإنه يزيد واحدا ويكون هذا الثامن هو السابع في حقه. لكن يعني طلب أو ما ذكره بعض الفقهاء أنه لا بد أن يحاذي بجميع بدنه الحجر الأسود، هذا أراه خصوصا في هذا الزمان فيه مشقة وتكليف. وقد يعني حاولت الحكومة وفقها الله تيسير هذا الأمر على الناس، ولكنه أيضا هذا أورث إشكالا، فوضعوك في السابق والآن تشاهدون أنه ما عاد فيه، أزيل هذا الخط، خط الأسود أو الخط البني اللي ينطلق من الحجر الأسود في الأرض في بالرخام في البلاط، وضعوا خطا بنيا إلى الأروقة، لكنه هذا يعني سبب بعض الإشكالات، وهي أن الناس قد يعني حتى يتحرون أنهم وصلوا، يبدأون مع الزحام ينظر يبحثون في الأرض أين هذا الخط الأسود، وهذا يسبب يعني بطء الحركة ويسبب الزحام. وبعض الناس إذا وصل إلى هذا الخط وقف على هذا الخط يكبر ويدعو فيسبب الزحام. رأى كثير من العلماء أن هذا له سلبيات، وأنه يورث الزحام عند الحجر الأسود، يورث الزحام. فرأوا أنه وهذا لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هذا الخط موضوع، هو وضع مؤخرا اجتهادا من المسؤولين وفقهم الله، أنه هذا يعني يحل مشكلة طلب العلماء محاذاة الحجر بجميع أبدانهم بجميع بدنه والتأكد منه. لكن حينما شق ذلك على الناس ورأوا أنه يسبب إشكالات رأوا إزالة هذا الخط، فالآن أزيل والحمد لله الأمور مبناها على غلبة الظن. فالإنسان يحاول أو يعني أنه يبدأ طوافه وينهي طوافه عند الحجر الأسود، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن حاذاه بجميع بدنه أو بعض بدنه أو نحو ذلك، يعني لا يشترط أنه كما يقول بعض الفقهاء إلى حد أنه يقول لو ينطلق من سرة الإنسان عودا أو رمحا أو خيطا لوقع في وسط الحجر، هذا فيه مشقة وفيه تكلفة على العباد. يعني لو الأحكام التعبدية مبناها على الغالب ليس مبناها على غلبة الظن، ولذلك الله سبحانه وتعالى علق مثلا صلاة الظهر بالزوال، وعلق صيام رمضان والحج بالهلال، وهذا قد يخفى على كثير من الناس وقد يلتبس وقد يحصل فيه غيم أو قتر. ولذلك وردت النصوص أنه إذا حيل بيننا وبين الشهر أن نتم هذا، مع أنه موجود ربما يكون الهلال لكن لم نرى. فهذه يعني التكاليف الشرعية بنيت على غالب الظن وليست على اليقين، يعني ما في أحد يقول إن زالت الشمس الآن فيها إلا طبعا عبر الحساب، لكن عبر النظر لا يمكن أنه إنسان يقول الآن زالت الشمس. هي مقاييس يضعها الناس لزوال الشمس، يركزون عودا فإذا يعني انتهى فيء الزوال وبدأ بالزيادة قالوا إنه قد زالت الشمس. هذا أيضا مبناه على غلبة الظن، وقد يكون هناك فرق ثواني أو نحو ذلك بين فلان يحدد الزوال وفلان يحدد الزوال. فإذا الأمور يعني ليست يعني لا تكون يعني يقينية أو نطلب اليقين في مثل هذه الأشياء، لكن الإنسان يعني يجتهد قدر طاقته ويبذل جهده إنه أن تكون عبادته وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وفق ما شرعه الله. فإذا الإنسان تبين له بعد أن نهاية العبادة خلاف الواقع صحت عبادته ولا يلتفت إليها. نعم.
ويستلمه أي يمسح الحجر بيده اليمنى، وفي الحديث
طبعا نكمل قولنا أنه يحاذيه بجميع بدنه ثم يبدأ. طبعا نقرأ يستلمه. نعم.
فيحاذي الحجر الأسود بكله أي بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه لأنه عليه السلام كان يبتدئ به.
أي نعم، يكون بداية الطواف لا من الركن الشامي ولا من الركن الغربي ولا من الركن اليماني اللي هو الركن الجنبي، ولا إلا من الحجر الأسود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ابتدأ طوافه بالحجر الأسود، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، فنكون بداية طوافنا بالحجر الأسود. نعم.
ويستلمه أي يمسح الحجر بيده اليمنى، وفي الحديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه.
ماذا يفعل الإنسان؟ الإنسان هذا السنة أنك تستلم الحجر، يعني تمسحه بيمينك ثم تقبله، هذه المرحلة الأولى. إن ما استطعت مسحا استلاما ومسحا وتقبيلا فإنك في هذه الحالة تستلمه فقط، تستلمه يعني تمسح عليه وتقبل يدك وتمشي. المرحلة الثالثة إذا كنت راكبا، وهذا قد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، استلمه بعصا أو عود ثم قبل هذا العصا وهذا العود، هذه الثالثة. المرحلة الرابعة إن شق عليك أو زحام أو بعيد أو ما تستطيع فإنك تشير إليه بيدك إشارة فقط ولا تقبلها، وتشير واقفا مستقبلا إياه أو وأنت تمشي تشير إليه. هذان قولان للعلماء، بعضهم يقول لا تقف أمامه وتستقبله ثم تشير إليه ثم تقول الله أكبر وتمشي على اليمين، أو أنك وأنت ماشي وهو عن يسارك تشير إليه فقط دون تقبيل. فإذا الاستلام والتقبيل، هذا تمشي ثم استلام وتقبيل اليد، يعني تمسح تستلمه وتمسحه وتقبل يدك، هذه شيء ثاني. الثالث تستلمه بعصا أو عود أو نحو ذلك بشيء لا يضرك ولا يضر الناس ثم تقبله، وقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استلم بمحجنه وهو راكب على بعيره ثم قبل الحجر الأسود. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود بيمينه الشريفة ثم قبله ثم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ها هنا يا عمر تسكب العبرات، يعني البكاء يكون هنا. لكن يجب أيضا أن ننظر إلى يعني إلى 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 حال الناس وإلى وضع الناس. الآن تشوفون الزحام الشديد، ويعني يحصل أحيانا لولا أن التنظيم يعني طيب جزاهم الله خير رجال الأمن وكتب أجرهم نظموا هذا العمل لاقتتل الناس على أمر هو سنة الحمد لله، ولا يعني لست مطالب، ليس ركنا في الحج ولا واجبا فيه ولا تبطل عمرتك ولا طوافك إذا لم تستلم، هو فضل من الله سبحانه وتعالى عليك إن استطعت أن تقبل. لكن أن تؤذي نفسك تؤذي الآخرين أو تشق على نفسك أو تشق على إخوانك وتزاحمهم وتقاتلهم من أجل تحصيل سنة أو فضيلة، أحيانا يعني نقول إن أذية وتعالى. المسلم محرمة، أذية المسلم محرمة، فحرمة هذا المسلم لا ننتهكها علشان نطبق سنة. أنت تبحث عن أجر في سنة وترتكب إثما في مقاتلة أخيك أو دفعه، أو قد يكون مريض، قد يكون شيخا كبيرا، وقد يكون أيضا تزاحم النساء والنساء يزاحمن الرجال، كله من أجل تحصيل سنة. كل هذا منهيون عنه. المرأة يجب أن لا تختلط مع الرجال ولا تزاحم الرجال من أجل هذه السنة، وكذلك الرجال يجب عليهم الابتعاد عن مخالطة النساء وأذيتهم، ويجب عليهم الابتعاد أيضا عن أذية إخوانهم المسلمين ومزاحمتهم ومدافعتهم وقتالهم. وقد يحصل ضرر عظيم في بعض الناس، إما كسر أو عسر أو جرح أو نحو ذلك، هذا كله لا ينبغي. ما نراه عند الحجر الأسود هذا خلاف السنة. إن تيسر لك فالحمد لله، وإلا فإنك يكفيك المرحلة الرابعة أن تشير إليه، إما واقفا وهو أمامك أو وأنت ماشي تشير إليه، وهذا أيضا مشروع مشروع. وأنت ما تركت هذه السنة رغبة عنها، ما تركتها رغبة عنها، فالله سبحانه وتعالى طالما أنه يعلم ما في نفسك، وطالما أن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في خاطرك، وأنك تريد أن تطبق السنة، وأنك تريد أن 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 أن, أن تكمل طوافك، طواف عمرتك أو حجك وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنك تركت هذا من أجل ألا تشق على الآخرين، ألا تشق على نفسك، ألا تضر الآخرين، ألا تخالط النساء، أو أن المرأة لا تخالط الرجال ولا تزاحمهم ولا تكون بالقرب منهم. هذا كله إذا علم الله سبحانه وتعالى صدق نيتك في هذا أجرك الله عليها، وإن لم تفعل، وإن لم تفعل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن من اعتاد عبادة من العبادات كالصيام ثم مرض عنها أو سافر، أن الله سبحانه وتعالى يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. يعني بمجرد النية، بمجرد تعاهدك هذا الشيء، أنت مثلا تصوم هذا اليوم ومن أجل السفر ما صمت، أنت تصوم الاثنين وسافرت يوم الاثنين ولا صمت، يكتب الله لك سبحانه وتعالى أجر هذا اليوم وإن لم تصم، لأنك قد اعتدت صيامه ونويت صيامه لولا هذا السفر. كذلك قيام وقت من الليل أو قراءة ورد من القرآن ومنعك عنه مرض أو سفر أو أو أو, أو ظرف من الظروف، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك أجره. فالله سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبك، ويعلم ما في سرك وما في ضميرك وما كنت تنويه، فإذا تركته لله عوضك الله خيرا منه. ولذلك ورد في الحديث أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كثير من الناس يترك بعض الأموال، يترك بعض الأعمال تورعا عنها وخوفا من الوقوع في محرم، فنقول له إذا قال أترك هذا، نقول من ترك شيئا لله، ما دام أنك تترك هذا شيئا لله فإن الله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا منه، لأن الله مطلع على ما في قلبك ويعلم نيتك، فيعوضك الله خيرا منه ما دمت قد تقربت إلى الله سبحانه وتعالى بترك هذا الشيء، فالله سبحانه وتعالى يعوضك. وهذا يذكر كثير من الصالحين أن هذا يعني معروف مجرب ومشاهد في أوساط الناس، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه. بس المهم أن تصدق في نيتك وتكون نيتك صالحة، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك هذا العمل. قد يكون مثلا وظيفة فيها محرمات، وظيفة فيها ممارسة يعني شيء من الربا أو نحو ذلك، وظيفة فيها رشاوة، وضيع عملا من الأعمال يكون فيه الغيبة، يكون فيه كذا، فتقول أنا أريد أن أبتعد عن هذه لله سبحانه وتعالى، لأن فيها معصية لله سبحانه وتعالى، أو أنني أعاقر فيها محرما. فهذا إذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه. فنرجع ونقول إنك تبدأ بما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم به من بالطواف أي من الحجر الأسود ثم تذهب يمينا تذهب يمينا. هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن قال لنا ما الدليل على أني أطوف من اليمين إلى اليسار هكذا؟ قلنا له فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأ من عند باب الكعبة. طبعا هي إذا اتجهت إلى الحجر ستذهب عن يمينك. والتيامن أيضا غير سنة رسول الله وغير أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ به، هذا الدليل. لكن العلماء تلمسوا بعض الحكم، لماذا ما كان تجعل البيت عن يمينك، لماذا تجعل البيت عن يسارك، لماذا لا نطوف كذا عكس، يعني من الحجر ثم نمر بالركن اليماني ثم إلى الحجر أو الحطيم ثم نرجع من عند باب الكعبة؟ قالوا أول شيء أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأ طوافه بهذا الشكل، والذي نقل عنه أنه جعل البيت عن يساره. الأمر الثاني أننا أمرنا بالتيامن دائما، وأنت بالتيامن في أمر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في أمره كله، في أمره كله حتى في تنعله وترجله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا كنت مقابل الحجر الأسود، وين التيامن؟ وين اليمين؟ منا ولا منا؟ أن تمشي يمينا ولا تمشي يسارا؟ تمشي يمين. فإذا مشيت يمين وين يكون البيت؟ يكون عن يسارك. هذا الأمر الثاني، الحكمة. الأمر الثالث أن واجهة البيت على اليسار من عند باب الكعبة، هذه واجهة البيت، باب الكعبة في واجهة البيت. فمن السنة أنك تبدأ من الواجهة، ما تبدأ من وين؟ من المؤخرة أو من الخلف. الآن ولله المثل الأعلى، بيوت الناس تأتيها أنت من المقدمة اللي فيها الأبواب مدخل الرجال ومدخل النساء، ولا تأتيها من الخلف؟ ها؟ لا تأتيها من ظهورها، تأتيها من أمامها. فلذلك كان أشرف شيء أنك تبدأ بباب الكعبة الذي هو تتركه على يسارك وتبدأه، لا تبدأ وتنتهي بباب الكعبة. ثم أيضا من الحكم التي ذكرها العلماء، يقول إنه إذا طفت والبيت عن يسارك يكون مركز الثقل في الدوران على اليسار، ويكون اليمين أخف ولا يشق عليك، بينما إلى ذهبت من اليمين وصار البيت على يمينك قد يشق عليك، لأنه الثقل سيكون على اليمين والخفة عن اليسار. هذه من يعني برضو من الحكم. من الحكم أيضا التي ذكرها العلماء، قالوا لأن القلب في اليسار، القلب في اليسار وهو مستودع الذكر، وهذا بيت الله سبحانه وتعالى، فناسب أن يكون بيت الله العظيم المشرف عن يسارك، وبيت الذكر الذي في بدنك أيضا قريب منه، قريب منه. هذه حكم، هذه حكم لماذا ندور على الكعبة من اليمين إلى اليسار، ها؟ من اليمين على اليسار. هم يقولون أحيانا إذا أرادوا يعبرون المعاصرين ذا يقولون عكس أقارب الساعة، ولا عكس أقارب الساعة ندور حول البيت، ولا مثل أقارب الساعة، ها؟ عكس أقارب الساعة ندور عكسها، لأن الساعة تدور هكذا ونحن ندور هكذا. فإذا نبتدئ من الحجر الأسود جاعلين البيت عن يسارنا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يجب أن نسلم به ولا نجادل به. رضينا بالحكم التي ذكرناها أن القلب عن اليسار، أو أن الباب بدايته في الواجهة الشريفة هو أمام الكعبة، أو أننا بالتيامن أو نحو ذلك. هذه إن رضيت بها، ولا نقول لك هذا هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وبدأ بالطواف بهذا الشكل. يعني ما يعني دليلنا هو الفعل، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة، السنة. أما هذه الحكم فنحن نذكرها لنقرب فقط الحكم الشرعي، لعله يوافق شيئا في نفس الإنسان. فإن لم يوافق في نفسه شيء فنقول أمامك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم حجة في هذا المقام.
ويقبله لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه وبكى يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه.
هذا دليل أننا نبدأ بالحجر ونستلمه ونقبله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف هو وعمر بن الخطاب، فاستلمه الرسول صلى الله عليه وسلم وبكى طويلا وهو يستلم الحجر الأسود، وقال: يا عمر، هنا تسكب العبرات. وطبعا الحجر ذكر العلماء أنه هذا الحجر نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، سودته خطايا بني آدم. ويذكرون أيضا كما ذكرنا في الليلة السابقة أن جبريل عليه السلام حينما نزل به من السماء أنه كان له نور أضاء الجنوب والشمال والشرق والغرب في مكة المكرمة، فحيث بلغ نوره كانت هي حدود الحرم، كانت هي حدود الحرم، يعني الحدود التي نراها الآن هي مبلغ نور الحجر الأسود. هكذا يذكر في كتب التاريخ بالنسبة لتاريخ مكة المكرمة أن حدود الحرم هي مبلغ النور. وورد أن جبريل عليه السلام حينما قال إبراهيم عليه السلام: وأرنا مناسكنا وتب علينا، أنه نزل جبريل وأراه المناسك، أرى إبراهيم حدود الحرم، فكان إبراهيم كلما أراه حدا ورضم حجارة ووضع حجارة ووضع عليها التراب، فهذه الحدود التي ترونها هي تحديدات إبراهيم عليه السلام، يعني لا أحد يقول هذا حرم وهذا حل، هو محدد وحدوده توقيفية. وجبريل عليه السلام أرى إبراهيم عليه السلام، أراه المناسك، أراه حدود الحرم، وأراه المناسك المواضع التي هي المشاعر التي في الحج، المشاعر الحج، أرى إبراهيم كل مشاعر الحج جبريل عليه السلام، منها حدود الحرم. نعم.
نقل الأثرم ويسجد عليه، وفعله ابن عمر وابن عباس.
يسجد عليه بمعنى أنه يضع جبهته وأنفه على الحجر، نعم، ثم يقبله.
فإن شق استلامه
طبعا هذا في حال اليسر والسهولة وما حولك أحد، يعني يكون الحجر فاضي فارغ، وهذا يعني تقريبا شبه مستحيل أنه يجد الإنسان وقتا يكون الحجر ما يعني ليس حوله أحد حتى يفعل، لكن لو أنه في يوم ما وجدت هذا فأعمل هذا. نعم.
فإن شق استلامه وتقبله لم يزاحم واستلمه بيده وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده.
إيه نعم، هذه الحالة الثانية التي ذكرناها، يعني إذا ما تستطع الاستلام والتقبيل والسجود عليه ونحو ذلك اللي هو أنت بين يديك الحجر الأسود، فإنك تستلمه هكذا بيدك تمسح عليه ثم تقبل يدك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أيضا.
فإن شق استلمه بشيء وقبله، روي عن ابن عباس.
أي نعم، إن شق عليه ذلك التقبيل مباشرة والاستلام باليد وتقبيلها، يستلمه بشيء كالعصا أو العود أو ما نحو ذلك، ثم تقبل هذا الذي لامس الحجر تقبل. نعم. الآن الدرجة الرابعة.
فإن شق اللمس أشار إليه، أي إلى الحجر بيده أو بشيء، ولا يقبله، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر.
أي نعم، فقط هذه المرحلة أو الصفة الرابعة، إنك إذا ما استطعت الاستلام والتقبيل مباشرة، ولا استلام وتقبيل يدك، ولا استلامه بعود وتقبيله، أنك إذا حذيته تشير إليه وتكبر بس، بسم الله والله أكبر، وتمشي. سواء حاذيته ببدنك واتجهت إليه بوجهك، أو هذا قول لبعض العلماء أنه يفعل كذا، أو القول الثاني لبعض العلماء قالوا لا ما يحتاج، بل إنك إذا مررت من عنده تجعله بيسارك وتشير إليه هكذا بيدك وتقول بسم الله الله أكبر وتمشي من دون وقوف. نعم.
ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد، ومنه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه.
نعم، هذا أيضا سنة، قول بسم الله والله أكبر تكفي، لكن لو أنه أكمل الدعاء الوارد فلا بأس، وخصوصا إذا كان ما في زحام، وإذا كان في زحام فما الإنسان يعني إذا كان سيقول هذه الأدعية في هذه المواقف لا شك أنه سيشق على نفسه ويشق على غيره ويسبب زحاما، إذا كان أحيانا هذا بعض الأدعية تستلزم الوقوف لمدة دقيقة ونصف دقيقة، ولست أنت واحد، يعني لو قلنا لكل الناس افعلوا هذا لتكتل الناس عند الحجر وأصبحوا أمثال الجبال وحصل القتل والقتيل هناك والموت والدهس ونحو ذلك بسبب هذه الأشياء التي يعني هي من السنن إن استطعت فعلها فأحمد الله سبحانه وتعالى وهذا خير وفضل عظيم، وإن ما استطعتها فعلها فلا ترتكب المحرم ابتغاء فعل سنة. نعم.
ويجعل البيت عن يساره لأنه عليه السلام طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم.
نعم، هذا الذي ذكرناه أنه يجعل البيت عن يساره لا يجعل عن يمينه ويعكس الطواف. نعم.
ويطوف سبعا يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط، إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطى ثلاثا أي في ثلاثة أشواط، ثم بعد أن يرمل الثلاثة أشواط يمشي أربعا من غير رمل لفعله عليه الصلاة والسلام.
طبعا الطواف كله سبعة أشواط، جميع الأطوفة سواء كانت قدوم تطوع، طواف قدوم، طواف وداع، طواف عمرة، طواف إفاضة، كل هذه الأطوفة أي شيء يعني اسمه طواف تطوف حول البيت لابد أن تطوف سبعة أشواط كاملة، تبدأها من الحجر وتنهيها بالحجر، تبدأ من الحجر وتنهيها من الحجر، بداية الأولى من الحجر الأسود ثم تنتهي بالحجر الأسود سبعة أشواط، سبعة أشواط. فهذا طواف القدوم، الآن رجع المصنف يتكلم عن طواف الوضوء، ما هو قال في الأول أنه يضطبع السنة أن يضطبع في طواف القدوم، وكذلك طواف القدوم يسن أن يرمل فيه، يعني هذه من خصائص طواف القدوم، أيضا من خصائص طواف القدوم الرمل، والرمل معناه سرعة المشي مع تقارب الخطى، يفعل ذلك في الثلاثة أشواط الأولى، ثم في الأربعة الأخيرة يعني يمشي عادي. فالرمل أنك يعني مثل الركض إلا أنك تقارب الخطى، وبعض الناس تجده قد يكون يرمل دائما في كل طواف وفي كل الأشواط، لا، هذا الطواف هذا الرمل مشروع فقط في طواف القدوم، ولا يشرع في طواف عمرة ولا طواف إفاضة ولا طواف وداع ولا شيء. فإذا عندنا الاضطباع والرمل هذه مشروعة في طواف القدوم فقط للآفاقي الذي قدم من الآفاق، يعني من خارج حدود الحرم، فإنسان مثلا قادم من ميقات ذي الحليفة، قادم من يلملم، قادم من الجحفة، قادم من قرن المنازل، كل هؤلاء إذا دخلوا البيت فإنهم يدخلون إذا أرادوا طواف القدوم مضطبعين، يدخلون الطواف يبدأون الطواف مضطبعين ويرملون الثلاثة الأشواط الأولى، الثلاثة هي سبعة، يرملون ثلاثة وأربعة مشي عادي. وأيضا بعض الناس يهز كتفيه ويقول إن هذا الرمل، وهذا غير صحيح، الرمل فقط سرعة المشي كالركث مع مقاربة الخطى، وهذا أيضا سنة. لو أنه كان يشق عليك أو على الناس أو معك نساء أو معك مريض تحمله أو معك طفل أو نحو ذلك، فإنه هنا يسقط الرمل. هو الرمل إذا كنت تستطيع ولا تشق على نفسك ولا غيرك فإنك ترمل. والآن أيضا يعني قد يكون الرمل في مثل هذه الأوقات، يعني في عصور سابقة كان يعني المطاف فيه أناس قليلون، وعند الكعبة ما هم بذلك الكثرة إلى وقت قريب. أما اليوم في أي وقت تأتي إلى الكعبة تجدها مكتظة المطاف، لا تستطيع لعلك تمشي مشيا ويعني وهذا أقصى ما تستطيع إن لم تقف في بعض الأحيان، فكيف سترمل؟ يعني ترمل ثلاثة أشواط مع أشواط، بمعنى أنك تركض تسرع في المشي مع مقاربة الخطى، وليس العبرة بهز الأكتاف كما يفعله بعض الناس. الحكمة من مشروعية الرمل أنه حدثت قضية في حجة في عمرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم دخلوا المسجد الحرام، وكانت المدينة في ذلك الوقت فيها حمى، المدينة فيها مرض الحمى، وكان الناس يصابون بالحمى، فدعا الرسول دعا الله سبحانه وتعالى أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، فاستجاب الله سبحانه وتعالى فنقل حمى المدينة إلى الجحفة، فصار المدينة ما فيها حمى. لكن مشركو قريش الكفار الذين يقيمون في مكة، هذا الذي في بالهم أن هؤلاء قدموا من المدينة وأنهم قد وهنتهم الحمى، يعني المرض الحمى نوع من أنواع الأمراض تنهك الجسم. فقال كبار القوم في ذلك الوقت: إنه قد قدم إليكم قوما قد وهنتهم حمى يثرب. يثرب كانوا يسمونها المدينة يثرب، وفي القرآن وردت يا أصحاب يثرب لا مقام لكم فارجعوا، قول اليهود وذلك المنافقون يقولون يثرب وهنتهم حمى يثرب، يريدون أن يستهزئوا بالمسلمين وأنهم قوم ضعفاء مساكين أنهكهم المرض ونحو ذلك. فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أن قريشا يقولون إنه سيقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يعني تبي تشوفونهم ضعاف هزيلين تعبانين لا يستطيعون المشي. فأمر الرسول صلى الله عليه وأصحابه أن يرملوا الثلاثة الأشواط الأولى حتى يظهر الجلد لكفار قريش، ويظهروا أنهم على خلاف ظنهم، هم يظنون أنهم مرضى، فأنتم إذا بدأتم تسيرون كالركض بخطى متقاربة كأنكم تخيبون ظن هؤلاء وتتغير نظرتهم إليكم وأنكم ما زلتم أقوياء وأنكم قوم أقوياء. فشرع الرمل في طواف القدوم من تلك الحادثة، وكان كفار قريش قد جلسوا من جهة حجر إسماعيل كما يسمونه حجر إسماعيل، ولكنه هذا يعني تسميته بحجر إسماعيل غير صحيحة، لأن إسماعيل وإبراهيم عليه السلام حينما وضعوا القواعد من البيت ما كان فيه حجر، ما كان فيه هذا المحجور، كان كل الكعبة كلها هذا المكان كعبة بنوها. ولكن حينما أراد قريش أن يعيدوا عمارة الكعبة قصرت فيهم النفقة الحلال، قالوا فحطموا البيت، يعني نقصوا منه وجعلوه خارجا، لم يبنوه، ورأوا أنهم من وين يحطمون، من الجنوب ولا من الشمال؟ قالوا لا، الجنوب إذا حطمناه صار الحجر الأسود والركن اليماني محطوم خارج الكعبة، فنحن نجعل الحطم نحطم الشمال، نحطم الشمال. فحطموا الشمال وقصروه بمقدار 6 أذرع، فهذا الذي ترونه قوسا هذا من الكعبة أغلبه وليس كله، لأن اللي بجهة القوس ليس من الكعبة. ويقول العلماء أنه إذا بدأ الالتفاف انتهت الكعبة، إذا بدأ القوس انتهت الكعبة. وجعلوا هذا الباب الذي يدخل على الحجر الشرقي والغربي بابين، هذه بابين جعلهما ابن الزبير بعد أن هدمت الكعبة، بناها ابن الزبير كما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم. قريش بنوه محطوما، ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم مع حدثان العهد بالإسلام إنهم يعني حديث عهد بكفر، يعني الآن المسلمون أسلموا فقد يرتدوا بسبب هدم الكعبة وبناءه، وأننا يعني نزيد فيها وننقص. فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل هذا، من أجل أن المسلمون حديث عهد بالإسلام، إنه يتركها كما كانت ولا الأفضل. قال لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، يقصد أنه يحط الباب الشرقي الموجود الآن ويضعه يضع هناك بابا غربيا يخرجون يخرج منه الناس. ثم هدمت الكعبة في عهد ابن الزبير، فعبد الله بن الزبير، فبناها رضي الله عنه على قواعد إبراهيم، على قواعد إبراهيم كما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، بناها على قواعد إبراهيم، يعني بنى البنيان كاملا. وأخذ اللي الآن في الحجر هذا المكان المقوس أدخله في الكعبة وجعل لها بابين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه. فالفتحة التي ترونها في حجر إسماعيل هذه هو الباب الذي جعله ابن الزبير يدخل من الناس والمقابل يخرجون منه، يخرجون منه. بناها هكذا ابن الزبير، ثم جاء الخليفة من بعده فبناها وأعادها كما كانت، أعادها كما كانت، لأنه حينما انهدمت استشار يعني الصحابة أنه يبنيها مثل بناء ابن الزبير، لأنه يريد أن يعيدها ويبنيها، فأشار إليه أحد العلماء وقال يعني يا أمير المؤمنين نخشى أنه كل يعني ما تتابع الملوك كل واحد يبغى يهدم الكعبة ويعيد بناها حتى يكون يعني هو الذي بناها وهو الذي أسسها كذا وكذا، فنرى أن تتركها على ما هي عليه، فتركها على ما هي عليه، فيها الحطيم الذي تركه قريش الآن موجود، ومن صلى في الحطيم هذا في الحطيم. وقلنا أنه لا يصح أن نقول حجر إسماعيل، لأنه ليس حجر إسماعيل ولا كان متحجرا في زمن إسماعيل عليه السلام ولا زمن إبراهيم، بل كان داخل الكعبة. من صلى في حجر في 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 الحطيم فقد صلى في الكعبة، فقد صلى. يعني الذي يتمنى الآن أنه يدخل مع باب الكعبة ويصلي في الكعبة يدخل الحطيم هذا المكان المقوس ويصلي فيه ويكون قد صلى في الكعبة، لأنه هذا جزء من الكعبة، جزء من الكعبة حطمه قريش منها لقصور النفقة في ذلك اليوم، وهم كانوا اشترطوا أن لا يبنوها إلا بمال حلال، لا يدخلنا فيها مال حرام. المال الحلال ما بنى إلا الذي ترونه الآن، المكان الموجود، البناء الموجود، والذي ما استطاعوا أن يبنونه بمال حلال تركوه خارج البيت، لكنهم علموه بعلامات أن هذا من البيت لكن قصرة منها. طيب قلنا أين تبدأ تنتهي الكعبة؟ تنتهي من بداية الدوران، الآن مدور، هو مدور، فمن حين يبتدئ الدوران يقول العلماء يتوقف جدار الكعبة، يعني القوس هذا خارج الكعبة، الجدار اللي المقوس هذا يقينا خارج الكعبة، يقينا خارج الكعبة، ومعه جزء من الحطيم هذا أيضا خارج الكعبة، لأنه من أجل التقويس. والكعبة متساوية يعني أركانها متساوية، ما فيها تدوير، ما فيها تدوير. فإذا الإنسان يطوف سبعة أشواط يرمل فيها ذكرنا لكم. وكان كفار قريش أرادوا أنهم يعني يتندرون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويرونهم ويقولون أنهم ضعفاء مرضى مهزولين أنهكتهم حمى يثرب. جلسوا وين؟ جلسوا من جهة الحطيم اللي هم كبراء قريش، جلسوا هناك وبدأوا ينظرون إلى الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، من أجل أنه يستطيعون أنهم يشوفونهم ويبدأوا من الحجر، يبدأ الضعف فيهم من الحجر الأسود. يعني ما جلسوا من هناك حتى ما يعني على طول، من يوم يبدأون بالطواف إلى هم مقابليهم ينظرون ويستهزئون ويسخرون بهم، فجلسوا في هذا المكان. طبعا من الركن اليماني إلى الحجر الأسود اللي يجلس عند الحطيم ما يشوف الطائف من هناك، ولا يشوفه اللي بين الركن والحجر الأسود ما يشوفه اللي يجلس من عند الحطيم من هناك ما يشوفه. ولهذا شرع الرسول صلى الله عليه وسلم الرمل إلى الركن اليماني ثم قال تمشون إلى الحجر الأسود عشان ما يشق عليهم. يعني إذا اختفوا عن قريش، عن أنظار قريش، بدأوا يمشون عادي من الركن إلى الحجر الأسود، فإذا وصلوا الحجر الأسود بدأوا يرملون لأن قريش ينظرون إليهم وربما يسخرون منهم. فهذه قضية قصة الرمل وسنيته وأنه مشروع في طواف القدوم، وبقي الأمر على ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمل في طواف القدوم بقي سنة إلى يوم القيامة. صحيح أن الأمر اللي يعني فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بسببه قد زال، وهو أن كان قريش على أنقم، ما في قريش ولا في مشركين يعني يستهزئون بالمسلمين ويقولون أنهم ضعاف وأنهم مرضى وأنهم كذا، فزال هذا. لكن نقول هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لو ما كان الآن فيه مشركين وكذا، كونك تستشعر أنك إذا بدأت بالطواف ترمل تستشعر أنك تطيع الله ورسوله في هذا العمل، أنه طاعة لله ورسوله في هذا في الرمل، أنك تعمله طاعة لله ورسوله، فهذا يكفي. لو لم يكن هناك مشركين ولا كفار ولا أحد يستهزئ ولا أحد كذا وكذا، أنه مجرد استشعارك لأنك تفعل هذا الرمل. يعني لو يسألك إنسان لماذا أنت تركض هكذا وتقارب خطاك، تقول هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل، وهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن طاعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل. هذه عبادة بغض النظر عن سببها، فهي مشروعة إلى يوم القيامة. هذا في طواف القدوم فقط، نرمل ثلاثة أشواط ونمشي أربعة أشواط. نعم.
ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها.
نعم، لا يسن الرمل لمن يشق عليه، لحامل يقول معذور، أو النساء الحريم أيضا، لأن هذا يشق على النساء الرمل ويدعوهن إلى مزاحمة الرجال ونحو ذلك، هذا لا يشرع لهم. بل يشرع الرمل، الرمل لا يشرع الرمل إلا للرجال دون النساء ودون حامل المعذور ودون المريض ونحو ذلك، يشرع للإنسان الذي يستطيع الرمل دون مشقة عليه ولا مشقة أو إضرار بالآخرين.
ولا يقضى الرمل إن فات في الثلاثة الأول.
يعني يقول إنه لو إنسان جاء لطواف القدوم، بدأ طواف القدوم ونسي أن يرمل فانتهت الثلاثة الأشواط، إذا كان راح واحد يرمل في الثاني والثالث، راح اثنين يرمل في الثالث، لكن إذا ذهبت الثلاثة الأولى فقد فات محلها، وكل سنة فات محلها لا تشرع، خلاص يكمل ما دام أنه ما رمل في الثلاثة الأشواط الأولى، يكمل الأربعة بدون رمل. لا نقول أنه يعني يرمل في الأربعة أشواط الأولى، لأنه لو رمل لصار يعني رمل ثلاثة، مشى ثلاثة ثم رمل ثلاثة ثم صار بين الواحد والثلاثة هذه فاصل. المهم أنه لا يعيد الرمل إذا فات محله لا يعيد، وهو سنة على كل حال.
والرمل أولى من الدنو من البيت.
الرمل أولى من الدون ومن البيت. الفقهاء يؤسسون قاعدة، هذا فرع من هذه القاعدة، أن الفضيلة التي في نفس العبادة مقدمة على الفضيلة التي في مكان العبادة. هذه تريحك. الفضيلة التي في نفس العبادة مقدمة على الفضيلة في مكان العبادة. فيقول إن الرمل مع البعد عن البيت أولى من الرمل مع الدنو منه. يعني لو كنت تستطيع إذا ابتعدت من البيت أن ترمل، ها، هذه الرمل في نفس العبادة، فضيلة في نفس العبادة. والدنو من البيت فضيلة في مكان العبادة. يعني الأفضل دائما أن تدنو من البيت، لكن إذا تعارض الدنو من البيت هذا خارج العبادة مع الرمل بعيدا عن البيت وهذا داخل في العبادة فنقدمه. من الفروع أيضا على هذه أنه مثلا لو أن الإنسان إذا دنا من البيت في الصف الأول أو الثاني وكذا فيه تشويش في الصلاة وفيه يقل خشوعه ويكثر الزحام ونحو ذلك، نقول إذا كان أخشع لك كلما ابتعدت عن البيت أفضل من المكان الذي تصلي فيه وفيه طارد للخشوع، فيه مشكلة للخشوع. الخشوع في الصلاة في داخل العبادة ولا في خارجها؟ الخشوع في الصلاة في داخل العبادة ولا في خارجها؟ في داخل العبادة. فأنت أي مكان تصلي الصلاة بخشوع ولو كان هناك مكان أفضل منه لا يحصل هذا الخشوع، فنقول لك صل الصلاة في المكان الذي تخشع فيه أفضل، ولو كان يعني غيره أفضل منه، ولو كان غيره أفضل منه. فلذلك يقول إن الرمل مع البعد عن البيت، يعني أنت إذا اقتربت من البيت ما تستطيع ترمل، إذا كنت على بعد متر أو ملاصق البيت ما تستطيع ترمل، زحام ومصلين وطائفين وواقفين وراكعين وساجدين. لكن إذا ابتعدت 50 متر وبديت تطوف، أو مثلا من الدور الثاني من هنا واستطعت أنك الدور من الدور الثاني أنك تفعل سنة الرمل، نقول افعل سنة الرمل من هنا واترك هناك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.